الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نقصان الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني أن الناس يتفاوتون، وروح الصلاة هو الخشوع. فمن الناس من يصلي وليس له من صلاته إلا العشر، جزء واحد من عشر، وهكذا، منهم التسع، منهم الثمن، منهم السبع، وهكذا. فعلى المسلم أن يحرص على الخشوع في الصلاة. اللهم ارزقنا الخشوع لعظمك يا ذا الجلال والإكرام. والمسلم حينما يقوم إلى الصلاة يناجي ربه عز وجل، فلا بد أن يستحضر المسلم عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستيقن أنه يخاطب الله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا تفاوت الناس في صلاتهم، وهذا أمر واضح. اللهم ارزقنا الخشوع يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي وفي إسناده عمر بن ثوبان ولم يحتج به، بسنده عمر بن ثوبان، لعله عمر بن ثوبان ابن الحكم نسب إلى جد، فهذا الراوي ضعيف لا يحتج به. إنما لا شك أن الأمر كما ذكر، فالإنسان ليس له من صلاته إلا ما خشع وحضر فيه قلبه. إنما السند فيه راو ضعيف. باب تخفيف الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت يا فلان؟ فقال ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا. قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. فذكرنا لعمرو فقال أراه قد ذكره. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، يصلي الظهر ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما نفس صلاة الظهر، يصلي بهم صلاة الظهر على أنها نافلة له وفريضة لمن وراءه. فمثل هذا لا بأس إذا كان هناك أناس لا يحسنون الصلاة، وهذا الرجل يصلي في الجماعة، يصلي مأموما مع الجماعة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم لأنه يعرف أحكام الصلاة، لا بأس، لكن ينوي بقلبه صلاة الظهر نافلة أو صلاة العصر نافلة. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء. جميع الصلوات الأفضل فيها أول الوقت إلا العشاء، فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إذا أمكن، إذا اتفق أهل القرية على أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ولم يشق عليهم هذا أفضل، وإذا شق عليهم صلوا في أول الوقت أو بعده بقليل. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، الحمرة التي تكون بعد الغروب إذا غابت دخل وقت العشاء، فوقت المغرب وقت ضيق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، فإذا صلى المسلم صلاة العشاء بعد غروب الشفق صح ذلك، ولكن الأفضل في ثلث الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل العشاء، وإذا رآهم أبطأوا أخر العشاء صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الظهر كما تقدم في الأحاديث الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، في وقت شدة الحر ينبغي أن يؤخر الظهر قليلا حتى تنكسر الحرارة، ولكن هل ذلك في السفر أو مطلقا فيه أقوال. قال فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم جاء إلى قومه يصلي بهم صلاة العشاء وافتتح سورة البقرة رضي الله عنه. فاعتزل رجل من القوم فصلى، رجل من القوم خرج من الصف وصلى وحده وانصرف، كان التعب ولم يطق، لم يطق هذا التطويل، فخرج من الصف وصلى وحده وانصرف. فقيل نافقت يا فلان، في بعض الروايات قال الناس لمعاذ رضي الله عنه إن فلانا فعل كذا وكذا، فقال ذاك منافق. فبلغ ذلك الرجل أن معاذ رضي الله عنه قال إنه منافق، فقيل نافقت يا فلان؟ فقال ما نافقت، أنا مؤمن ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا رضي الله عنه يصلي معك ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحاب نواضح. قال الشارح رحمه الله نواضح جمع ناضحة أنثى، ناضح وهي الإبل التي يستقى عليها للشجر والزراعة، يعني عندهم إبل، عندهم بعير يسحب الماء من البئر، وهذا يعمل في ذلك، يعمل في مزرعته طوال النهار، ما يأتي الليل إلا وقد تعب. وإنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، ليس عندنا خدم، نعمل بأيدينا، نحرث ونزرع ونعمل. وإنه جاء يأمنا فقرأ بسورة البقرة، يعني وأنا قد تعبت ما أطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ قال الشارح رحمه الله أي منفر وموقع للناس في الفتنة، تنفر الناس عن صلاة الجماعة، أي أمنفر وموقع للناس في الفتنة؟ قال الطيبي رحمه الله استفهام على سبيل التوبيخ، الحمد للاستفهام، والسياق يدل على أنه استفهام توبيخ، استفهام على سبيل التوبيخ وتنبيه على كراهة صنعه لأدائه إلى مفارقة الرجل الجماعة فافتتن به، يعني كان سببا لتخلف هذا الرجل عن الجماعة. في شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله الفتنة صرف الناس عن الدين وحملهم على الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ رضي الله عنه ثم أرشده قال اقرأ بكذا. قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بهذه السورة، والليل إذا يغشى، اقرأ بهذه السورة. فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره. النبي صلوات الله وسلامه عليه أمره أن يقرأ بهذه السور وأن يراعي حال المأمومين، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذا الحاجة، فيقرأ قراءة متوسطة. والتخفيف يكون في القراءة، وأما الركوع والسجود فلا بد من الطمأنينة. بعض الناس ينقر الصلاة نقر الديك، فهذا لا يصح، لا بد من الطمأنينة، إنما القراءة يقرأ بهذه السور ونحوها. قال الشارح رحمه الله واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، يعني المأموم يصلي فريضة والإمام يصلي نافلة، ولكن على هذا الوصف أن يصلي الفريضة ثم يصلي نفس تلك الفريضة بنية النافلة إماما، بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل. ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني رحمهم الله وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه في حديث الباب زاد هي له تطوع ولهم فريضة. هم يصلون فريضة وهو يصلي تطوع لأنه قد صلى الظهر الفريضة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم صلى الظهر مرة ثانية تطوعا وهم يصلون وراءه فريضة. وهو حديث صحيح وقد صرح ابن جريج رحمه الله برواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه لابن جريج مدلس فإذا روى بالعنعنة روايته لا تقبل فإذا صرح بالتحديث والسماع قبلت. فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود. قول ابن الجوزي أن هذه الزيادة لم تصح هذا القول مردود. وتعليل الطحاوي رحمه الله له بأن ابن عيينة ساقه عن عمر أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته. يعني هذا التعليل لا يقدح في صحة الحديث لأن ابن جريج أسن أي أكبر سنا وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه. ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا ولا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. على كل دل هذا الحديث على أنه يصح أن يصلي الرجل الفريضة مع الإمام ثم يصلي بأناس آخرين نفس الفريضة بنية التطوع وهم يصلون وراءه فريضة. هذا يصح كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا طالب بن حبيب سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم ابن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. إلا أن هذه الرواية قال الشارح قال الحافظ ابن جابر لم يدرك حزما. عبد الرحمن ابن جابر لم يدرك حزم ابن أبي ابن كعب فيصير فيه انقطاع يعني أن عبد الرحمن بن جابر لم يسمع حزما ولم يدرك بل بينه وبينه راوي. وروى أبو داود الطيالسي رحمه الله في مسنده والبزار رحمه الله من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي بقومه صلاة العتمة يعني العشاء قصر العتمة الظلم فأطلقت العتمة على العشاء لأنها تصلى في وقت ظلمة الليل. فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له أي بعير له يسقي عليه الحديث. قال البزار لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر انتهى. ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما وكأنه صحف وكأنه صحفه، يعني صحيح حزم. أخرجه ابن شاهين رحمه الله من طريق يعني، ففي هذه الرواية أن الرجل اسمه حزم، الرجل الذي خرج من الصف وصلى وحده اسمه حزم ابن أبي ابن كعب. قال ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن رحمهم الله بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يؤم قومه فدخل حرام بن ملحنة، فدخل حرام اسم رجل وهو يريد أن يسقي نخلة الحديد، كذا فيه براء بعدها ألف، وظن بعضهم أنه حرام ابن ملحان، قالوا أنس رضي الله عنه، وبذلك جزم الخطيب في المبهمات، لكن لم أره منسوبا في الرواية. ويحتمل أن يكون التصحيف من حزم قال حرام، فتجتمع هذه الروايات. انتهى. على كل أيا كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لا تكن فتانا، فينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين فيقرأ قراءة متوسطة. قال الشارح رحمه الله ففيه الإنكار، يستفاد من هذا الحديث الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم. إذا فعل الرجل شيئا مكروها ولو لم يكن محرما ينبغي أن ينكر عليه إذا كان فيه ما يضر في الغير. وفيه جواز الاكتفاء بالتعذير بالكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أفتان أنت، عذره بالإنكار قولا، يعني بهذا الكلام الشديد. وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعذير على إطالتها. التعذير تارة يكون بالكلام وتارة يكون بالحبس وتارة يكون بالضرب، فهنا تعذير بالكلام أفتان أنت، يعني أنكر عليه إنكارا شديدا صلى الله عليه وسلم. قاله النووي رحمه الله فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. فيه استفاد من هذا الحديث استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، يعني تخفيف القراءة لا أن ينقرها نقر الغراب، فإنما كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والليل إذا يغشى ونحو ذلك. فيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين، فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، قد يكون أهل الحي يحبون التطويل، قد يأتي إنسان من خارج القرية يشق عليه التطويل، فينبغي للإمام أن يتوسط. كما في حديث الباب فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. إذا أمكن هذا، إذا كان المكان ناس معلومين ما يجي غيرهم وهم راضون بالتطويل، إذا توفر هذا الشرط لا بأس، ولكن هذا الشرط لا يمكن أن يتوفر. ما يعلم الغيب إلا الله، قد يأتي إنسان من غيره. وفي الحديث أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، فيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، كما خرج هذا الرجل وصلى وحده وانصرف. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، كما كان أصحاب معاذ رضي الله عنه يصلون الفريضة وهو يصلي بهم تلك الفريضة تطوعا، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة. وقد جاء هكذا مصرحا به بغير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين، ولم يجز ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون. وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، ولكن هذا التأويل غير سائغ. كيف يصلي الفريضة نفل وراء الرسول ثم يصلي الفريضة بقومه؟ هذا تأويل بعيد. ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تأويل بعيد. ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ، ولكن النسخ لا يقبل بلا نص. وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها. انتهى. قلت، قال الشارح رحمه الله: قد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري هذه التأويلات ردا حسنا وأشبع الكلام فيه، فإن شئت الاطلاع عليه فارجع إليه. على كل، هذا شيء ثبت من فعل معاذ رضي الله عنه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث حجة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة فأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ كيف تدعو؟ قال الرجل: أتشهد، أقرأ التحيات، وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني الكلمات التي أنت تقولها والكلمات التي يقولها معاذ أنا لا أعرفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، كلامنا كله حولها، أسأل الله الجنة ونعوذ به صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الزبدة: اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال الشارح: دندنتك بدالين مفتوحين ونونين، هي الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم. إذا سمعت صوت إنسان ولم تفهم كلامه هذا يسمى دندن. فهذا الرجل كان لا يفهم ماذا يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن حبيب، أخبرنا خالد بن الحارث، أخبرنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله تعالى عنه ذكر قصة معاذ رضي الله عنه قال: وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا، أي كلامنا كله ودعاؤنا كله حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. والتخفيف كما تقدم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. وليس معنى التخفيف أنه ينقرها نقر الغراب، لا، التوسل. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبيرة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية لمسلم: والصغيرة والكبير. وزاد الطبراني من حديث عثمان ابن أبي العاص: والحامل والمرضع. قد تصلي وراءك امرأة حامل أو وراءك امرأة مرضع. وله من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: والعابر السبيل، أي المسافر. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الآتي وذا الحاجة، هي أشمل الأوصاف المذكورة. ذو الحاجة يشمل جميع الحاجات. حدثنا الحسن بن علي، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس، يعني صلى بالناس إماما، فليخفف، يعني يقرأ بسبح وبالليل إذا يغشى ونحو ذلك. فإن فيهم السقيمة، يعني المريض، والشيخ الكبير وذا الحاجة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتخلفون عن الجماعة، نفوسهم لا تساعدهم على التخلف عن الجماعة، كما ورد في حديث أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، ما يقدر يمشي، يتكي على منكبي أخويه المسلمين ويأتي، ما يتخلفون عن الجماعة. فصلاة الجماعة فيها فضل عظيم، فلا يصح للمسلم أن يتخلف عنها من غير عذر شرعي. والأعذار الشرعية: خوف أو مطر أو مرض. باب القراءة في الظهر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قيس بن سعد وأمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم، يعني ما جهر به جهرنا وما أسر به أسررنا. قال الشارح رحمه الله قال النووي رحمه الله معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به. وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما. وفي نوافل الليل قيل يجهر فيها وقيل بين الجهر والإسرار، ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا، والجنازة يسر بها ليلا ونهارا وقيل يجهر ليلا. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن هشام بن عبد الله ها يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظ، عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة ثم اتفقا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، أحيانا يرفع صوته بالآية، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. قال أبو داود رحمه الله لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واستدل به لهذا الحديث على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود لسهو على من فعل ذلك، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرها، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. يعني لو جهر الإمام في السرية لا يلزمه سجود السهو. وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية. يعني لو جهر بآية أو جهر سهوا لا يلزمه السجود. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. قال الشارح قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل السآم. ويأتي في الباب حكمة أخرى للتطويل الأولى، واستدل به على استحباب التطويل الأولى الركعة الأولى على الثانية. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه ببعض هذا، أي ببعض ما تقدم، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، في الركعتين الأخريين يقرأ بالفاتحة. وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة، يعني في صلاة الفجر. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. أبو قتادة الصحابي رضي الله عنه يقول كأنه كان يطول الركعة الأولى حتى يدرك الناس الركعة الأولى، يطول فيها حتى يدركه الناس الركعة الأولى. هذا ما فهمه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله تعالى عنه، خباب ابن الأرد التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام، وكان يعذب في الله وشهد بدرا ثم نزل الكوفة ومات بها رضي الله تعالى عنه، خباب ابن الأرد من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب في الله رضي الله عنه وشهد بدرا من أهل بدر ثم نزل الكوفة ومات بها رضي الله تعالى عنه، فهو من البدريين، هنيئا له، صلى الله أن يجمعنا بهم رضي الله عنه. قلنا لخباب رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ كيف كنتم تعرفون أنه يقرأ؟ قال باضطراب لحيته، كنا نرى لحيته تتحرك، فهذا دليل على أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. وفيه أن لحيته كانت عريضة حتى يراه من خلفه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عفان أخبرنا همام أخبرنا محمد بن جحادة عن رجل، هذا مبهم، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، يعني حتى لا يسمع أحدا قادما، لا يسمع صوت قدم الناس. فهذا يؤيد ما فهمه أبو قتادة، وكان يطيل في الركعة الأولى حتى يدركه المصلي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح الحديث سكت عليه المؤلف والمنذري وفيه مجهول عن رجل لا يدرى هل هو ثقة أو غير ثقة، وهذا سبب في ضعف الحديث. باب تخفيف الأخريين، الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، جابر بن سمرة صحابي ولأبيه سمرة بن جندب صحبة أيضا، جابر بن سمرة بن جنادة ابن جنادة، فجابر صحابي وأبوه سمرة صحابي رضي الله عنهما. قال عمر لسعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قد شكاك الناس في كل شيء، حتى في الصلاة. قال: أما أنا، أما أنا فأمد في الأوليين، أطول القراءة في الركعتين الأوليين، وأحذف في الأخريين، أي أخفف القراءة في الركعتين الأخريين، ولا آل، أي ولا أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنا حريص على أن أقتدي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه: ذاك الظن بك، أي هذا هو الذي أظن بك. قال الشارح: سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم وجمعنا بهم بفضله ويسره، كان واليا على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة على أمير المؤمنين عمر خليفة رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه لسعد: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة، وهذا افتراء منهم. قال الشارح: وفي رواية للبخاري رحمه الله: شكى أهل الكوفة سعدا بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب خليفة، خليفة الراشد رضي الله عنه، إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة. الله المستعان، صاحب رسول الله من المبشرين بالجنة ما يعرف يصلي، هذه حكاية واضحة الكذب. قال: واعلم أنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على قتال الفرس في سنة 14، ففتح الله العراق على يديه، ثم اختط الكوفة سنة 17 واستمر عليها أميرا إلى سنة 21 بقول خليفة ابن خياط رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه قال: أما أنا فأمد في الأوليين، أطيل القراءة في الركعتين الأوليين، وأحذف في الأخريين، أي أخفف في الركعتين الأخريين. حدثنا عبد الله بن محمد عن النفيل، أخبرنا هشيم، أنبأنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية. قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وحذرنا بمعنى قدرنا. ففي الركعتين الأوليين من الظهر يقرأ في كل ركعة بالفاتحة والسورة، وأما في الركعتين الأخريين يقرأ بالفاتحة. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.